السؤال يقول: هل تعتبر الصلاة التي لا تقرأ فيها بأم الكتاب باطلة أم ناقصة؟ وإذا كانت خلف الإمام فهل يقرأ بها عملا بالأحاديث الواردة بالحث على قراءتها، أن تترك القراءة عملا بحديث الرسول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وقوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة؟ الجواب: التفريق بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية. فإذا كان المقتدي يسمع قراءة الإمام في القراءة الجهرية فلا ينبغي له. والبحث في ذلك يقول: حسبنا هذا المقدار من الجواب. وتتمة هذا السؤال: وهل تعتبر الصلاة ناقصة عندما لا ترفع اليدان بالتكبير من الركعة الثانية؟ الجواب: رفع اليدين إنما هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن جاء بها كان له بكل حركة حسنة، فمن كان زاهدا من المصلين في الإكثار من الحسنات فلا يرفع، ومن كان راغبا وطامعا في الإكثار من الحسنات وليحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، سواء كان سنة مؤكدة أو سنة مستحبة، لأن الجزاء يوم القيامة والفوز إنما يكون بتغلب الحسنات على السيئات. هنا سؤال يقول: ما حكم إفرازات المرأة بعد الجماع بعد أن تغتسل، بحيث أنها في بعض الأحيان أن صلاتها بعد الجماع وبعد بقية سوائل الجماع، فهل عليها إعادة الغسل والوضوء جزاكم الله خيرا؟ لا شيء عليها في ذلك مطلقا. هنا سؤال: ما معنى حديث حذيفة قال: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، فهل يجوز الأكل أو الشرب بعد أذان الفجر الحقيقي؟ الجواب: لا يجوز الأكل والشرب بعد الأذان الفجر، أي الأذان الصحيح، والتفصيل يأتيكم قريبا. هذا الحديث، أعني حديث حذيفة الذي ورد في السؤال، في ثبوته أولا نزاع وخلاف عند علماء الحديث، ذلك لأنه من طريق رجل اسمه عاصم ابن أبي النجود، ومع أنه كان من القراء المشهورين الذين تلقيت القراءة من طريقهم، فقد كان انتبابه على إتقان حفظ القرآن وقراءته، كان انتبابه هذا سببا لضعف حفظه بالجانب الآخر من العلم ألا وهو علم الحديث. ولذلك فقد ظهر في بعض أحاديثه اختلافات أو مخالفات لبعض أحاديث الثقات، ولذلك استقر رأي جماهير النقاد من العلماء المتأخرين الحفاظ كالحافظ الزيلعي الحنفي والحافظ العسقلاني الشافعي وغيرهما على أن حديث هذا الراوي وهو عاصم ابن أبي النجود على أن حديثه لا يرتقي إلى مرتبة الصحيح ولا ينزل إلى مرتبة الضعيف، وإنما حديثه وسط بين الصحيح وبين الضعيف، أي إنه حسن الحديث. ومن كان بهذه المثابة في الرواية، أي ليس صحيح الحديث ولا ضعيف الحديث، ينتقى من حديثه ما يوافق أحاديث الثقات، ويتقى من حديثه ما يخالف أحاديث الثقات. وإذ الأمر كذلك، فينبغي تفسير هذا الحديث وفهم معناه على وجه لا يتعارض مع النصوص القطعية الثابتة في الكتاب والسنة. فكلنا يعلم قول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كما نعلم جميعا إن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال، فإنما يؤذن ليقوم النائم وليتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له: أصبحت أصبحت. فإذا كان هذا الحديث ظاهره يخالف هذا الحديث والآية المذكورة قبله، فلا شك أن العالم موقفه تجاهه أحد موقفين: إما أن يرده مطلقا، وإما أن يتأوله. والتأويل هو الذي ينبغي المصير إليه، ووجه التأويل هو كالتالي: إما أن يقال بأن الراوي حين قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع مبالغة في تأكد من طلوع الفجر الصادق، وإما أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السحور الذي تحدث عنه حذيفة كان في وضع خاص أشار إليه في حديث آخر، وهو حديث مهم جدا به يمكن التوفيق بين هذا الحديث حديث حذيفة وبين حديث ابن عمرو بن مكتوم والآية المذكورة آنفا. ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء، أي أذان الفجر، ولم يقضي بعده حاجته من الطعام أو الشراب فليستمر في طعامه وشرابه حتى يقضي حاجته منه ولو تبين له الفجر، لأن هذه حالة خاصة يشابهها تماما من افتتح صلاة العصر قبل غروب الشمس فأدرك من هذه الصلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس فصلاته صحيحة، ولو بقي وقعت الركعات الثلاث في الوقت وقت المغرب، حيث لو ابتدأ صلاة العصر في وقت المغرب كانت صلاته باطلة، ولكنه لما شرع فيها وأتم ركعة قبل صلاة المغرب كانت بقية الصلاة في حكم من صلاها في الوقت. كذلك إذا بدأ المتسحر بطعامه بسحوره قبل تبين الفجر ثم طلع الفجر بازغا، فلا بأس أن يستمر في طعامه وشرابه بقدر حاجته، وليس أن يجلس يتسلى كما لو كان في الوقت مدة طويلة. بهذا ينتهي الجواب عن ذاك السؤال. هنا سؤال يقول: سمعت أن بعض أهل العلم قالوا إن المرأة ذات الشعر الطويل إذا أرادت أن تمسح رأسها في الوضوء فإنها تبدأ من الأمام إلى الخلف حتى تصل إلى الرقبة، ثم ترجع إلى الأمام مرة أخرى، ولا يجب عليها أن تمسح الشعر إلى آخره وهو يصل عند منتصف الظهر، فما هي صفة مسح المرأة لرأسها وهي ذات شعر طويل، وعادة ما يكون مربوطا أو مشدلا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب هو ما ذكر في السؤال نقلا عن بعض أهل العلم: لا بد للمرأة أن تبدأ بمسح رأسها في مقدمة الرأس إلى الخلف، أي إلى حيث نهاية منبت شعر الرأس سواء من الرجل أو المرأة، ثم ترجع بكفيها إلى مقدمة الرأس. هذا هو الواجب عليها لا أكثر من ذلك. قرأت في سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الثالث إلى آخره: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهود، بقية حضر موت كرجل جراد من الهوام، يصبح يتدفق ويمسي لا بلال بها. فما معنى الشق الثاني من الحديث وشر ماء؟ يراجع في ذلك كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، فإني غير مستحضر للجواب. قرأت في كتاب الصحيحة جزء كذا صفحة كذا عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، فإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. هل هذا في السفر أو الحضر؟ وهل هو على سبيل المداومة؟ الجواب: الظاهر أنه في السفر وليس في الحضر، وإذا كان في السفر فليس بطبيعة الحال فيه مداومة. هنا سؤال: نحن مجموعة من طالبات العلم مشرفات على مدرسة كبيرة لتحفيظ القرآن وتعليم أحكامه، ما هي أهم المسائل في نظركم التي يجب الاهتمام بها وتعليمها للنساء علما بأنهن على مستويات وأعمار مختلفة. لا شك أن المهم فيما يتعلق بتعليم النساء إنما هي الأحكام التي تتعلق بهن بصفتهن من النساء، فيعلمن الأحكام الحيض والنفاس وغسل الحيض وغسل النفاس وما يتعلق بصيامهن وصلاتهن من الأحكام التي تتعلق بهن دون الرجال، هذا من جهة، ويعلمنا ما يجب أن تكون معاملتهن لرجالهن من حيث طاعتهن وخدمتهن بما يتناسب مع قدرتهن، ولا يستنكفن عن القيام بما فرض الله عليهن من الطاعة الواجبة كما جاء في الحديث الصحيح: إن المرأة إذا صلت خمسها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أي أبواب الجنة شاءت. فهذا مجمل ما ينبغي أن تعلم النساء مما يخصهن دون ما يتعلق بسوى ذلك، وخلاصة الجواب أن يعلمن ما يجب عليهن علمه لخطوفهن من العلم العيني وليس العلم الكفائي الذي يجب على أهل العلم فقط من الرجال دون النساء. أما الترسع فذلك يعود إلى نشاط المرأة في بيتها وإلى الظروف التي تحوط بهن من تيسر وسائل الكتب والاطلاع عليها، فهنا بإمكان المرأة والحالة هذه أن توسع معلوماتها بمطالعتها الشخصية، وأما أن تضيع قسما من عمرها خارجة دارها وبخاصة إذا كانت متزوجة لأجل العلم الذي ليس علما عينيا وإنما هو فرض كفائي، فقيامها على خدمة زوجها وخدمة أطفالها إن رزقت شيئا من أولادها فذلك أشرع لها وأفضل. هنا سؤال يقول: ما حكم استخدام الخادمة المسلمة من بلد أجنبي مع محرم، علما بأننا نجعلها تتحبب الحجاب؟ نعم، تتحجب، علما بأننا نجعلها تتحجب الحجاب الشرعي، وكان قد يبدو ذراعها أحيانا مع العمل في البيت، فما الحكم؟ الجواب أن استخدام الخادمة المسلمة ولو مع فرض الحجاب الشرعي كما جاء في السؤال فينبغي أن يحال بينها وبين دخول الرجال الأجانب عليها ولو كان رب البيت أي زوج الزوجة المسلمة التي هي استخدمت الخادمة المسلمة، فلا يجوز لها أن يبدو شيء من عورتها التي هي كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، فكونها خادما فهي حرة ولا يجوز أن يبدو منها سوى الوجه والكفين. فإذا اضطرت امرأة أو اضطر رجل أن يجلب خادمة مسلمة فعليه أن يدقق في موضوع سترها بحيث ألا تتعرض للكشف عن شيء أمام الزوج. أما الزوجة فلا بأس أن تكشف من بدنها ما تكشف أمام كل بنات جنسها المسلمات. تمام السؤال. وهل يجب علي أن ألبسها الجوارب؟ وإذا أبت ذلك فما علي؟ أظن جواب هذا السؤال سبق في عموم الجواب الأول. وبصراحة نقول وإذا أبت ذلك فما علي، عليك إذا كنت أنت ربة البيت ألا تفسح المجال لنفس هذه الخادم أن تكون في بيتك، لأن فيه ذلك فتنة، ربما للزوج، ربما لأخ الزوج، ربما لابن الزوج، إلى آخر ما هنالك مما قد يقع. ثم تمام السؤال، وهل علي إثم إذا لم تتحجب الحجاب الشرعي في الشارع وليس أمام زوجي؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فهذه الخادمة المرأة سيدة الدار هي مسؤولة عنها، فلا يجوز لك